أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا.
أما الآن فنترككم مع المحاضرة الثانية عشر.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلاة وسلام على من بعثه ربي وربكم رحمة للعالمين سيد الأولين وسيد الآخرين وسيد ولد آدم إلى يوم الدين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا ولا تحرمنا الإخلاص يا كريم. وبعد أيها الإخوة الكرام، ما زلنا نتحدث في هذه السلسلة المباركة هل صلب السيد المسيح عليه صلوات ربي وسلامه كما يقول النصارى أم أنه نجا كما يقول القرآن الكريم. أيها الإخوة الكرام، نحن اليوم بإذن الله تبارك وتعالى مع الدرس الثاني عشر من هذه السلسلة المباركة. حديث اليوم أيها الإخوة الكرام عن النبوءات التي جاءت في العهد الجديد تتحدث عن نجاة المسيح عليه الصلاة والسلام. في البداية لا بد أن أقرر بأن الإنجيليين الأربعة يقولون بصلب المسيح بوضوح تام، جميعا يقولون بأن المسيح عليه الصلاة والسلام قد صلب، فهذه القضية واضحة جدا في أذهان أولئك الذين كتبوا أسفار العهد الجديد. لكن أقول إخوتي، عندما نتأمل في بعض الكلمات التي صدرت عن السيد المسيح عليه صلوات ربي وسلامه فإن نجدها تتنبأ بنجاة المسيح عليه الصلاة والسلام. نعم، ثمة عبارات ذكرها الإنجيليون عن استحياء، عندما تتأمل في هذه العبارات فإنك ترى فيها براهين قد تكون واضحة وقد تكون في بعض الأحيان غامضة، لكنها بجملتها تشهد على أن المسيح عليه الصلاة والسلام سينجو من الصلب. لا بد أن أقرر أيضا إخوتي الكرام أنه في مقابل هذا توجد نصوص تنسب إلى المسيح عليه الصلاة والسلام يذكر فيها ويتنبأ فيها بأن ابن الإنسان سيتعرض للقتل وسيتعرض للمؤامرة. نعم، كل هذا موجود في العهد الجديد، لذلك فنحن نمشي في غابة من الأشواك وعلينا أن نمشي بحذر في خلال هذه الغابة. دعونا أولا إخوتي الكرام نلقي نظرة على ما جاء في العهد الجديد من نبوءات تنبأت بصلب المسيح عليه الصلاة والسلام من كلام المسيح. مثلا يقول متى في 26:1 تعلمون، أي أن المسيح عليه الصلاة والسلام هو الذي قال، تعلمون أنه بعد يومين يكون الفصح وابن الإنسان يسلم ليصلب، وابن الإنسان يسلم ليصلب. هذا بعض النبوءات الواضحة التي قال فيها المسيح عليه الصلاة والسلام بأنه سيتعرض للمؤامرة. ومثل هذا النص موجود في يوحنا، ومثله موجود في مرقس، ومثله موجود في لوقا. أقول الإنجيليون نقلوا عن المسيح عليه الصلاة والسلام تنبؤه بأن ابن الإنسان سيسلم إلى الصلب. أقول بداية إخوتي، وهي نقطة قد لا تكون قوية لأول وهلة وقد لا تكون في الحقيقة كذلك، من المعلوم أن ابن الإنسان لقب للمسيح عليه الصلاة والسلام، لكن هل هذا اللقب إخوتي هو خاص بالمسيح عليه الصلاة والسلام؟ ماذا تعني كلمة ابن الإنسان؟ ابن الإنسان تعني الإنسان المولود من إنسان. هل هذا لقب خاص بالمسيح عليه الصلاة والسلام؟ أقول لا، بل هو لقب يستحقه كل واحد من بني البشر. نعم، وهذا الذي نستطيع أن نفهمه من يوحنا 12:34. في 12:34 يا إخوة، عندما أخبرهم بأن ابن الإنسان سيرتفع وسيصلب، قال له التلاميذ: كيف تقول أنت إنه ينبغي أن يرتفع ابن الإنسان؟ من هو هذا ابن الإنسان؟ من هو هذا ابن الإنسان؟ هذا سؤال من التلاميذ. ابن الإنسان وإن كانت في أكثر من 80 مرة في الكتاب المقدس أو في العهد الجديد أطلقت على المسيح عليه الصلاة والسلام، فإنه ليس ثمة ما يمنع أن تطلق على غيره. لذلك أستطيع أن أقول وبحذر شديد بأنه حين قال: تعلمون أنه بعد يومين يكون الفصح وابن الإنسان يسلم يصلب، هذه عبارة غير صريحة في أن الذي سيصلب هو المسيح عليه الصلاة والسلام. لكن لن أتوقف عند هذا طويلا، وسوف أعرض عنه إلى ما هو أعظم منه. أقول أيها الإخوة الكرام، المسيح عليه الصلاة والسلام أخبره الله تبارك وتعالى بتعرضه للمؤامرة، وبأن اليهود سيحاولون القبض عليه، وأنهم سيمسكون به، وأنهم سيصلبونه. فماذا صنع المسيح عليه الصلاة والسلام عندما أخبره الله بهذا القضاء؟ رفع يديه إلى الله تبارك وتعالى وطلب من الله تبارك وتعالى أن يصرف عنه كأس الموت، وبقي تلك الليلة بطولها عليه الصلاة والسلام وهو يدعو الله تبارك وتعالى، وعرقه ينزل كقطرات دم نازلة على الأرض وهو يصلي بأشد لجاجة، وصار عرقه كقطرات دم نازلة على الأرض، لوقا 22:44. لقد مكث طويلا وهو يصلي. ماذا يقول؟ يقول: اجلسوا ها هنا حتى أمضي وأصلي هناك. ثم أخذ معه بطرس وابني زبدي وابتدأ يحزن ويكتئب، فقال لهم: نفسي حزينة جدا حتى الموت، نخاف من الموت كحال جميع البشر، امكثوا هنا واسهروا معي. ثم تقدم قليلا وخر على وجهه أي ساجدا، وكان يصلي قائلا: يا أبتاه، إن أمكن فلتعبر عني هذه الكأس، وليس كما أريد أنا بل كما تريد أنت. هو يطلب من الله تبارك وتعالى أن يصرف عنه كأس الموت، ونفسه حزينة، خائف من الموت، خائف من المؤامرة، خائف من الصلب، لكن خوفه لم يمنعه من أن يتوكل على الله وأن يسلم أمره لله. لذلك يقول: ليس كما أريد أنا بل كما تريد أنت. ثم بعد ذلك عاد فمضى أيضا ثانية وصلى قائلا: يا أبتاه، إن لم يمكن أن تعبر عني هذه الكأس إلا أن أشربها فلتكن مشيئته. هو مستعد لقبول قدر الله تبارك وتعالى مع محبته أن يصرف الله عنه هذا القدر بقدر خير منه. أقول أيها الإخوة الكرام، بقي المسيح عليه الصلاة والسلام طوال تلك الليلة وهو يعفر وجهه بالتراب، وهو ساجد يمرغ التراب بوجهه ويمرغه بدموعه، وهو يطلب من الله أن يصرف عنه كأس الموت. طيب إذا كان المسيح عليه الصلاة والسلام قد أخبر بأنه سيتعرض للمؤامرة وأنه سيصلب، فلماذا لجأ إلى الدعاء إلى الله تبارك وتعالى؟ هل كان يدور في خلفه بأن الله من الممكن أن يستجيب له ويصرف عنه هذا القدر؟ أم أنها كانت محاولات عبثية يعلم أنه لا فائدة منها؟ أقول تأملوا إخوتي، عندما كان المسيح يصلي لله تبارك وتعالى طالبا أن يصرف عنه كأس الموت، كان يعلم بأن الله تبارك وتعالى يملك جل وعلا أن يغير مشيئته بمشيئة أخرى، لذلك لجأ إلى الله طالبا منه أن يصرف عنه مشيئته الأولى بمشيئة ثانية. دعوني إخوتي أضرب لكم شاهدا من الكتاب المقدس على مثل هذه الحالة لتكون الحالة مفهومة لدينا. قصة الملك حزقيا المذكورة في سفر إشعياء 38، ماذا تقول القصة؟ تقول القصة في تلك الأيام مرض حزقيا للموت، مرض الملك حزقيا للموت، يعني كاد أن يصل إلى الموت، فجاء إليه إشعياء ابن آموص النبي وقال له: هكذا يقول الرب، أوصي بيتك لأنك تموت ولا تعيش. الله يخبرك أيها الملك بأنه قد حان موتك وأنك تموت ولا تعيش، فأوصي بأهل بيتك فإنك مفارق للدنيا. نفس الأمر الذي أخبر عنه المسيح، تعلمون أنه بعد يومين يكون الفصح وابن الإنسان يسلم ليصلب. هذه كتلك. إذن أخبر الله الملك حزقيا بأنه سيموت وأنه ينبغي أن يوصي ببيته. فما الذي صنعه الملك حزقيا؟ لقد صنع كما صنع المسيح عليه الصلاة والسلام. ما الذي صنعه المسيح؟ دعا الله تبارك وتعالى أن يغير قدره بقدر آخر، وهذا الذي فعله الملك حزقيا. يقول النص: فوجه حزقيا وجهه إلى الحائط وصلى إلى الرب وقال: آه يا رب، اذكر كيف سرت أمامك بالأمانة وبقلب سليم وفعلت الحسن في عينيك. وبكى حزقيا بكاء عظيما. إذن توجه إلى الله تبارك وتعالى طالبا من الله أن يغير قدره بقدر آخر، وهذا الذي صنعه المسيح في تلك الليلة العظيمة. السؤال: هل استجاب الله لحزقيا أم رده على وجهه؟ يقول النص: فصار قول الرب إلى إشعياء قائلا. اسمعوا إلى وحي الله الذي يوحي إلى إشعياء: اذهب ول حزقيا، هكذا يقول الرب إله داود أبيك، قد سمعت صلاتك، قد رأيت دموعك، ها أنا ذا أضيف إلى أيامك 15 سنة، ومن يد ملك آشور أنقذك وهذه المدينة وأحامي عن هذه المدينة. إذا ما الذي كان؟ ما الذي حصل إخوتي الكرام؟ لقد استجاب الله للملك حزقيا، استجاب له، رأى الله دموعه، سمع الله صلاته، فأضافه 15 سنة ونجاه من يد ملك آشور هو والمدينة. لقد غير الله قدره بقدر آخر، وكلها أقدار قدرها الله تبارك وتعالى. وهذا الأمر إخوتي هو ما حصل مع المسيح عليه الصلاة والسلام. فكما تضرع حزقيا تضرع المسيح عليه الصلاة والسلام، وكما تغير قدر الله بقدر جديد قدره الله في حق حزقيا، ذات الأمر حصل مع السيد المسيح، علما بأن الله في سابق قدره يعلم بأن المسيح لن يصلب، وبأن حزقيا سيدعو وأنه سيستجيب له، لكن الله أخبره عن قدر هذا القدر. إذا لجأت إلى الله تبارك وتعالى قد قدر الله قدرا آخر، ألا وهو ألا يقع القدر الأول. فهذه سنة لله تبارك وتعالى، وكما يقول حبيبنا عليه الصلاة والسلام: إن الدعاء والقدر ليعتلجان. بمعنى بأن الدعاء عندما يصعد إلى الله تبارك وتعالى يرد القدر بقدر آخر قدره الله، والقدر الثاني هو القدر المثبت في أم الكتاب، والقدر الأول قدر معلق غير منجز، قدر معلق غير منجز. إذا صنع العبد كذا فإن الله يصنع له كذا. إذا أيها الإخوة، كما استجاب الله للملك حزقيا فإن الله استجاب للمسيح سواء بسواء. وإلا فلما يستجيب الله للملك حزقيا ولا يستجيب لعبده المسيح، لا يستجيب لنبيه العظيم، لذلك العبد البار، أيهما أولى بالاستجابة؟ إن المسيح عليه الصلاة والسلام هو أولى بالاستجابة من الملك حزقيا. أيضا إخوتي، مثال آخر تستطيعون قراءته في سفر الملوك في الإصحاح 21 في قصة الملك آخاب الذي توعده الله تبارك وتعالى ثم عفى عنه لتبرعه واتضاعه بين يدي الله العظيم. إذا أيها الكرام، لقد كان المسيح عليه الصلاة والسلام يعلم بأن دعاءه الله تبارك وتعالى حري بأن يصرف عنه كأس الموت، وإلا كان فعله من العبث. لا، بل كان يعلم بأن الله عز وجل إذا دعاه فإنه يستجيب له. لذلك إخوتي، قبل أن أبدأ في دراسة بعض ما أخبر عنه المسيح عليه الصلاة والسلام النبوءات، فإني أذكر ذلك النص الصريح، ذلك النص الغريب الذي جاء في رسالة العبرانيين 5:7، وهو يشيد بدعاء المسيح عليه الصلاة والسلام ويخبرنا بأن الله قد استجاب دعاءه. اسمعوا ماذا يقول الكاتب المجهول لرسالة العبرانيين. يقول: في أيام بشريته قدم تضرعات واستغاثات وصراخ شديد ودموع زوارف للقادر الذي بوسعه أن يخلصه من الموت، فاستجاب له من أجل تقواه. نعم، لقد سمع الله دعاءه، لقد قبل الله تضرعه، لقد نظر الله نظر رحمة إلى تلك الدموع الزوارف، إلى تلك الطلبات والتضرعات. إذن النص صريح وواضح. نعم، لقد قدم المسيح صراخا شديدا ودموع وطلبات وتضرعات في تلك الليلة. لمن؟ قدمها للقادر أن يخلصه من الموت. فماذا كانت النتيجة؟ نفس النتيجة التي حصلت مع الملك حزقيا، لكنه أفضل من الملك حزقيا وسمع له من أجل تقواه. لقد سمع الله دعاءه. إن لله سنة مع المسيح الماضية في أنه إذا دعا الله تبارك وتعالى فإن الله لا يخيبه وأن الله يقبله. انظروا إخوتي الكرام ماذا يقول المسيح عليه الصلاة والسلام في يوحنا 11:40. يقول: أيها الأب، أشكرك لأنك سمعت لي، وأنا أعلم أنك في كل حين تسمع لي. وأنا أعلم، المسيح يعلم بأن الله في كل حين تسمع لي، بأن الله يسمع له في كل حين، وأن الله لا يخيبه. وأقول: حين دعا الله في تلك الليلة قبل الله دعاءه وسمع له من أجل تقواه، كما جاء في رسالة العبرانيين. أقول أيها الكرام، لقد عودنا العهد الجديد بأن أولياء الله الصالحين وأنبياءه المخلصين إذا دعوا الله تبارك وتعالى فإن الله يستجيب لهم. يقول يعقوب في 5:15: صلاة الإيمان تشفي المريض والرب يقيمه. إذا صلى المؤمن فإن الله يشفي مرضه والرب يقيمه، الرب يستجيب له. ثم يقول بعد قليل: طلبة البار تقتدر كثيرا في فعلها. طلبة البار، ما يطلبه البار من الله تبارك وتعالى فإن الله يستجيبه له. ثم يضرب لنا سفر يعقوب مثالا بما حصل مع النبي إيليا الذي دعا الله ألا تمطر السماء فلم تمطر على الأرض 3 سنين و6 أشهر. ثم صلى أيضا فأعطت السماء مطرا وأخرجت الأرض ثمرها. إن الله عز وجل يستجيب للمسيح عليه الصلاة والسلام كما استجاب ليعقوب وكما استجاب لغيره من الأنبياء وكما استجاب للنبي إيليا. انظروا إلى مثال آخر، النبي دانيال في الإصحاح 6 من سفره عندما ألقاه الملك في جب الأسود، الجب الذي فيه الأسود، وختم عليه بخاتمه، فماذا صنعت الأسود مع النبي دانيال؟ لم تتسلط عليه ولم تقدر عليه. لماذا؟ لأن الله حماه. يقول النص: عندما فتح الملك الجب نادى: يا دانيال عبد الله الحي، هل إلهك الذي تعبده دائما قدر على أن ينجيك من الأسود؟ فتكلم دانيال مع الملك قائلا: يا أيها الملك عش إلى الأبد، يا أيها الملك عش إلى الأبد، إلهي أرسل ملاكة وسد أبواب الأسود فلم تضرني لأني وجدت بريئا قدامك وقدامه أيضا. نعم، لقد نجاه الله تبارك وتعالى. لك أن تتخيل حال نبي الله دانيال وهو يلقى في الجب بين الأسود، ما الذي صنعه عليه الصلاة والسلام؟ الذي صنعه ذلك النبي العظيم أنه لجأ إلى الله فحماه الله تبارك وتعالى. أيضا في سفر دانيال قصة الثلاثة الذين ألقوا في النار، فماذا حصل؟ دانيال 3:27 يقول: لم تكن للنار قوة على أجسامهم وشعرة من رؤوسهم لم تحترق، شعرة واحدة من رؤوسهم لم تحترق، وسراويلهم لم تتغير، ورائحة النار لم تأتي عليهم. ما الذي حصل؟ إنهم نجوا إلى الله تبارك وتعالى فحماهم الله بحمايته ونجاهم بإنجائه. إنه الله العظيم لا يرد من أتاه متضرعا متوسلا طالبا منه أن ينجيه من عدوه، فالله عز وجل عادته مع أوليائه أنه يستجيب لهم. أقول إخوتي، لماذا يستجيب الله لدانيال؟ ولماذا يستجيب للفتية الثلاثة؟ ولماذا يستجيب لإيليا ولا يستجيب للسيد المسيح؟ هل هؤلاء أفضل من السيد المسيح؟ أقول إنه أولى بالاستجابة من هؤلاء جميعا. أقول: لقد قبل الله تضرعه ونجا. أقول إخوتي نقطة أخيرة بصدد تلك النبوءات التي تحدثت عن صلب المسيح. هذه النبوءات عندما تتأملها في مواضعها فإنك تجد كأنها موضوعة في غير سياقها. تقرأ النص في أوله وفي آخره فلا تشعر أن ثمة علاقة بين ما قيل للمسيح أو بين ما يقوله المسيح بأنه سيصلب وبين ما قبل القصة وما بعد القصة. نعم إخوتي الكرام، تأملوا ما جاء في مرقس 9:32 عندما أخبره المسيح عليه الصلاة والسلام بأنه سيصلب وبأنه سيتعرض للمعامرة. ستكتشفون أن النص لا علاقة له مع ما قبله ومع ما بعده، لكنكم ستكتشفون أمرا آخر عجيب. ما هو هذا الأمر؟ يقول مرقس بأنه عندما أخبرهم المسيح بأنه سيصلب التلاميذ لم يفهموا كلامه. التلاميذ لم يفهموا كلامه. يقول مرقس: وأما هم فلم يفهموا القول وخافوا أن يسألوه. إذن تلاميذ السيد المسيح عندما أخبروا بأن المسيح سيصلب لم يفهموا من الذي قاله. أيضا أضافوا إلى خوفهم أنهم لم يسألوا السيد المسيح لماذا قلت هذا. لاحظوا، إذن هم سمعوا السيد المسيح يقول لكنهم لم يفهموا القول وخافوا أن يسألوه. هل كان المسيح يتكلم بلغة أخرى أم كان يتكلم بلغة يفهمونها؟ لماذا لم يفهموا؟ لماذا لم يفهموا قوله عليه الصلاة والسلام: تشعر أن ثمك أمر مشكل في هذا النص لا يعلم حقيقته إلا الله تبارك وتعالى. أما عندما تذهب إلى مكة في 26 على 1 على 2 فيذكر بأن المسيح أخبرهم بأنه سيصلب، ثم لا يذكر للتلاميذ حسا ولا خبرا، لا يذكر للتلاميذ حسا ولا خبرا، كأنه يتحدث عن موضوع لا يعنيهم ولا علاقة لهم به. نعم، هذا ما يسجله متى. لكنه في نبوءة أخرى في نفس الإصحاح في 26 على 23 يقول بأن التلاميذ حزنوا جدا. سؤال: هل فهموا قول المسيح فحزنوا أم لم يفهموا القول وخافوا أن يسألوا؟ إن التناقض في هذه المسألة لهو دليل على عدم أصالة تلك النصوص، وأن هذه النصوص مدسوسة في الكتاب بأنها لم تكن أبدا أبدا. أقول أيها الإخوة الكرام، لو افترضنا بأن هذه النصوص قد قيلت فإنها قد رفعت بدعاء السيد المسيح، قبل الله دعاءه وأجابه ورفع عنه كأس الموت. الآن أيها الكرام، أريد أن أغوص في بعض نصوص الكتاب لنرى بأن المسيح عليه الصلاة والسلام كان يخبر عن انتصار عظيم، كان يخبر عن إنجاء لله تبارك وتعالى له من الموت. لقد سجل الإنجيليون ذلك على استحياء، مع ما سجلوا من تنبؤ بصلب المسيح، ومع ما سجلوا من أحداث قصة الصلب وأن ذاك المصلوب هو المسيح. أقول لقد سجلوا عبارات عجيبة قالها المسيح عليه الصلاة والسلام. دعونا نتأمل هذه العبارات. يقول يوحنا في 7:32: فأرسل الفريسيون ورؤساء الكهنة خداما ليمسكوه، فقال لهم يسوع: أنا معكم زمانا يسيرا بعد، ثم أمضي إلى الذي أرسلني، ستطلبونني ولا تجدونني. انظروا ماذا يقول لليهود: أنا معكم زمانا يسيرا بعد، ثم أمضي إلى الذي أرسلني، ثم أمضي إلى الله تبارك وتعالى، ستطلبونني ولا تجدونني، ستطلبونني ولا تجدونني، وحيث أكون أنا لا تقدرون أنتم أن تأتوا. إنه يخبرهم بأنه ستأتي ساعة يبحثون عن المسيح عليه الصلاة والسلام فلا يجدونه، ستأتي ساعة يبحثون عنه ليمسكوا به لكنه سيذهب إلى مكان لا يقدرون أن يأتوا إليه. نعم، إنه السماء حيث أصعد الله مسيحه وأنجاه من بين اليهود. فهم اليهود من هذه العبارة أن المسيح يتحدث عن نجاته وعن ذهابه إلى مكان بعيد. فقال اليهود فيما بينهم: إلى أين هذا مزمع أن يذهب حتى لا نجده نحن؟ ألعله مزمع أن يذهب إلى شفاة اليونانيين ويعلم اليونانيين؟ ما هذا القول الذي قال: ستطلبونني ولا تجدونني، وحيث أكون أنا لا تقدرون أنتم أن تأتوا؟ لقد فهم اليهود إذن أيها الكرام، فهموا من المسيح عليه الصلاة والسلام أنه تحدث عن نجاته، لكنهم تساءلوا عن المكان الذي سينجو إليه، هل سيذهب إلى اليونانيين؟ لماذا؟ لأنه قال ستطلبوني ولا تجدوني، وحيث أكون أنا لا تقدرون أنتم أن تأتوا، سيذهب إلى مكان بعيد. لم يتخيلوا أن يكون المكان الموعود السماء العلى، حيث نجى الله نبيه المسيح عليه صلوات ربي وسلامه. لم تكن هذه النبوءة نبوءة وحيدة في العهد الجديد. انظروا إلى يوحنا 8:21، أي في الإصحاح الذي بعده، مرة أخرى يقف المسيح بين اليهود فيقول: أعلم من أين أتيت وإلى أين أذهب، وأما أنتم فلا تعلمون من أين آتي ولا إلى أين أذهب. أنتم لا تعلمون من أين أنا آتي ولا تعلمون أين سأذهب. إنهم لا يعلمون، لأن المسيح سيرفع إلى السماء. ثم قال لهم بعد قليل، قال لهم يسوع أيضا: أنا أمضي وستطلبونني، أنا أمضي وستطلبونني وتموتون في خطيتكم، وتموتون في خطيتكم، حيث أمضي أنا لا تقدرون أنتم أن تأتوا. أين كان يحدثهم؟ هل كان يحدثهم بأنكم ستمسكون بي وستعلقونني على الصليب؟ أن يحدثهم بأنه سينجو من بين أيديهم وسيذهب إلى مكان لا يقدرون أن يذهبوا إليه. فقال اليهود: ألعله يقتل نفسه حتى يقول حيث أمضي أنا لا تقدرون أن تأتوا؟ هل لعله سيبادر فيقتل نفسه حتى ينجو من أن نمسك به؟ فقال لهم: أنتم من أسفل، أما أنا فمن فوق، أنتم من هذا العالم. إذن أعلمهم بأنه سيذهب إلى العلا. سيذهب متى؟ حين يطلبونه فلا يقدرون عليه. لعل بعض النصارى يقول: نعم، إنه يخبرهم أنه سيذهب، ولكن هذا أمر حصل بعد الصلب وبعد 3 أيام من الدفن. أقول: لا، المسيح يقول: أمضي وستطلبونني، سيبحثون عنه لكنهم لن يجدوه، لكنهم لن يجدوه. لقد أخبرهم: أنتم من أسفل، أما أنا فمن فوق، أنتم من هذا العالم، أما أنا فلست من هذا العالم. هو من أهل الآخرة، هو من الذين علقوا قلوبهم بالله تبارك وتعالى، هو من أهل الله وخاصته الذين يصطفيهم الله من عباده والذين يجيب الله دعوتهم. نعم، لقد نجى الله المسيح عليه الصلاة والسلام. ثم قال عبارة قد تكون لأول وهلة ملبسة، يقول: فقال لهم يسوع: متى رفعتم ابن الإنسان، متى رفعتم ابن الإنسان؟ وما قال متى رفعتموني، قال متى رفعتم ابن الإنسان؟ إذا علقتم المصلوب على الصليب فحينئذ تفهمون إني أنا هو. عبارة ملبسة، عبارة ملبسة، لكنها عبارة غريبة. إذا افترضنا بأنها تتحدث عن صلب المسيح فإنها عبارة متناقضة. كيف يقول لهم المسيح: عندما ترفعونني على الصليب تفهمون أني أنا هو، أني أنا هو؟ طيب أنت هو، لماذا سيفهم حين بعد أنك أنت هو؟ لا، الأمر ليس كذلك، بل الأمر إذا رفعتم ذاك المصلوب على الصليب فحينئذ تفهمون أني أنا هو. حين ذاك ستعرفون من هو ذاك، ستعرفون من هو ذاك الذي كان يكلمكم. أقول: حينئذ ستعرفون من ذاك الذي كان يكلمكم. لذلك يقول لهم في تكملة الكلام: ولست أفعل شيئا من نفسي، بل أتكلم بهذا كما علمني أبي، والذي أرسلني هو معي، الله معي، ولن يتركني الآب وحدي، ولن يتركني الآب وحدي، لأني في كل حين أفعل ما يرضي. إذن هو يتنبأ بماذا؟ هل يتنبأ بقلبي؟ لا، إنه يتنبأ بنجاته. إنه يخبرهم بأن الله معه، والذي أرسلني هو معي، والآب لم يتركني وحدي لأني في كل حين أفعل ما يرضيه. نعم الله يستجيب له دعاءه، الله معه، الله يحميه. لماذا؟ لأنه عبد ضار لله تبارك وتعالى وسمع له من أجل تقواه. في يوحنا 13 عندما أعطى يهوذا اللقمة، تلك اللقمة التي خرج بعدها يهوذا ليحيك المؤامرة، قال المسيح لتلاميذه: يا أولادي أنا معكم زمانا قليلا بعد، أنا معكم زمانا قليلا بعد، ستطلبونني، ستبحثون عني، وكما قلت لليهود حيث أذهب أنا حيث أذهب أنا لا تقدرون أنتم أن تأتوا، أقول لكم أنتم الآن. أخبرهم بهذا الأمر، لقد بشرهم بأنه سينجو عليه الصلاة والسلام. نعم لقد تنبأ المسيح عليه الصلاة والسلام بنجاته. دعونا ننتقل إلى دليل آخر. عندما كان المصلوب في المؤامرة، ذاك الذي صلب في تلك المؤامرة، ذلك الخائن، عندما كان يساق في المحاكمة على أنه المسيح عليه الصلاة والسلام، ماذا قال لهم؟ ماذا قال لجلاديه؟ حسب لوقا 22:69 عندما جلسوا يستحلفونه إن كان هو المسيح، فبماذا أجابهم؟ من الآن يكون ابن الإنسان جالسا عن يمين قوة الله. ماذا تعني هذه العبارة؟ إنه يخبرهم بأن الله قد نجى مسيحه عليه الصلاة والسلام، لقد انتشله الله بقوته من بين أيديهم. متى هذا؟ منذ الآن في هذه اللحظة، حين كان يهوذا الأبخر يلقي بين أيديهم، كان المسيح عليه الصلاة والسلام قد رفع إلى السماء، قد نجاه الله تبارك وتعالى. انظروا إلى مثال آخر في متى 23:28 وقبل حادثة الصلب، يقول المسيح لأعدائه: هو ذا بيتكم يترك لكم خرابا، لأني أقول لكم إنكم لا ترونني من الآن، لا ترونني من الآن. إنه يتنبأ بأن الله سيأخذه من بين أيديهم ولن يتسلطوا عليه. مثال آخر في يوحنا 16:32 يقول: هو ذا تأتي ساعة وقد أتت الآن، ستتفرقون فيها كل واحد إلى خاصته، كل واحد يهرب في طريقه، وتتركونني وحدي. نعم هذا الذي صنعه التلاميذ في بستان جثمان، فتركه الجميع وهربوا. يقول: كل واحد إلى خاصته وتتركونني وحدي، وأنا لست وحدي، وأنا لست وحدي. لماذا؟ من الذي معك؟ لأن الآب معي، قد كلمتكم بهذا ليكون لكم في سلام. ماذا تعني هذه العبارة؟ يقول: عندما تتفرقون وتتركوني وحدي، لن أكون وحدي، سيكون الله معي. أليس الله بكاف عبده؟ أما كان الله يكفي عن كل أحد؟ إن الذي يستجير بالله تبارك وتعالى لقد استعاد، لقد استعاد بمن يقدر على إعادته، واستجار والتجأ بمن يقدر على إنجائه. الله لم يتركه وحده حين هرب عنه أصحابه. لماذا؟ لأن الله يحبه. يقول: وأنا لست وحدي لأن الآب معي. لماذا يخبر المسيح بأن الله معه في تلك الساعة؟ انظروا لماذا: قد كلمتكم بهذا ليكون لكم في سلام. لماذا أخبرتكم بهذا؟ لأنكم حين تهربون سيبقى الله معي وسألتجئ إلى الله، حتى تشعروا بأن المسيح في سلام، حتى لا تخافوا على المسيح عليه الصلاة والسلام. فتكلمتكم بهذا ليكون لكم في سلام. في العالم سيكون لكم ضيق، ولكن ثقوا أنا قد غلبت العالم. أنا قد غلبت العالم. أين غلب المسيح العالم؟ هل غلبه حين كان معلقا على أعواد الصليب؟ لا، غلبه عندما تآمر عليه الرومان واليهود، وجاءت الألوف تلو الألوف تتكاثر تريد القبض على المسيح عليه الصلاة والسلام، لكنه غلبهم جميعا، فقد رفعه الله إلى السماء، أرسل ملائكته لكي لا تصطدم بحجر الرجلة. نعم أيها الإخوة الكرام، هكذا فقط المسيح غلب العالم. لماذا؟ لأنه حين فر التلاميذ تتفرقون فينا كل واحد إلى خاصته وتتركوني وحدي، وأنا لست وحدي، وأنا لست وحدي، لأن الآب معي. إذا كان الله معه فإن الله يكفيه. هل يكون معه الله ثم يسلب؟ هل يكون الله معه ثم يؤخذ؟ أقول حاشا لله تبارك وتعالى، حاشا لله. وقد كان بمعيته مع المسيح أن يقدر هؤلاء أن أعبد على صلب المسيح عليه الصلاة والسلام. اسمعوا إلى ما يعطيكم من الأمان على نفسه عليه الصلاة والسلام، فهي كقومه: والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. حين سيموت المسيح سيموت في سلام، لن يموت معلقا على الصليب. لذلك يقول: قد كلمتكم بهذا ليكون لكم في سلام، حتى تكونوا متأكدين أن المسيح في سلام. في العالم سيكون لكم ضيق، ولكن ثقوا، أنا قد غلبت العالم، أنا قد غلبت العالم. أيضا في يوحنا 13:3 يخبر المسيح عن نفسه فيقول: من عند الله خرج وإلى الله يمضي. من عند الله خرج وإلى الله يمضي. إنه عليه الصلاة والسلام يتنبأ بنجاته من الصلب. طبعا إخوتي، أنا أدري بأن هذه النصوص والتي نستخرجها من ركام التحريف أحيانا يكون فيها بعض الغوامض، وأنا لابد أن أعترف بذلك، لكن انظروا، النص في دلالاته قوي جدا على ما نقول، ودلالته على عكس ما نقول ضئيلة وضعيفة، تحتاج إلى كثير من التكلف، ذاك التكلف الذي نسمعه من النصارى. أقول أيها الكرام، انظروا إلى مثال آخر جاء في رسالة العبرانيين، في عبرانيين 7:1 حين تكلم عن كاهن ملكي صادق، ذلك الكاهن العجيب الغريب، يقول: ملكي صادق هذا ملك سليم، كاهن الله العليم. ثم يقول عنه: بلا أب، بلا أم، بلا نسب، لا بداءة أيام له ولا نهاية حياة، بل هو مشبه بإذن الله، هذا يبقى إلى الأبد. أقول هذا الكائن الغريب الذي لا أدري إن كان مر على الدنيا أم لم يمر، بل إني أجزم بأنه لم يمر على الدنيا، أقول: يذكر الكتاب المقدس بأنه لا نهاية حياة له وبأنه يبقى إلى الأبد، ثم يشبهه بإذن الله، يشبهه بالمسيح عليه الصلاة والسلام الذي بنوته لله إنما هي كما قال يوحنا: وأما كل الذين قبلوه فأعطاهم سلطانا أن يصيروا أولاد الله، أي المؤمنين باسمه. فمعنى البنوة هو الإيمان، معنى البنوة هو الإيمان. إذن هذا ملك صادق لا نهاية حياة له وهو يبقى إلى الأبد، بل هو مشبه بإذن الله، أي هو مشبه بالمسيح عليه الصلاة والسلام. فهل تراه يقول بأنه قد رفع إلى السماء أيضا؟ لعل هذا ما يعنيه الكتاب المقدس، وأنا لا أعلم ذلك في دين الله تبارك وتعالى. أيها الإخوة الكرام، رأينا من خلال هذه النصوص عددا من المسائل. المسألة الأولى أن الأناجيل تحدثت بصراحة عن المسيح المصلوب، وتحدثت أيضا بصراحة عن نبوءات تنبأ فيها المسيح بأنه سيصلب، لكنها قدمت ردود أفعال غامضة ومتناقضة تلقاء هذا القول الذي نسبه إلى المسيح، وحين تتأملها في سياقاتها تجدها موضوعة مبتورة لا علاقة لها بما قبلها وبما بعدها، فكأنها قد وضعت لهدف من الأهداف. ثم رأينا أيها الإخوة الكرام بأنه لو قلنا بأن المسيح قد تنبأ بأنه سيصلب فإنه قد سعى للنجاة من الصلب بدعائه الذي استجاب الله له وسمع له من أجل تقواه. لقد سمع الله دموعه وتضرعاته فنجاه تبارك وتعالى من بين يدي اليهود. ورأينا من وسط ركام يقود بصلب المسيح رأينا المسيح عليه الصلاة والسلام وهو يتنبأ بنجاة نفسه، وهو يخبر بأنه قد غلب العالم، وهو يخبر بأن اليهود سيطلبونه فلا يجدوه. لماذا؟ لأنه سيذهب إلى فوق حيث ينجيه الله العظيم. وهكذا أيها الإخوة الكرام أجد فيما قلت نبوءات واضحة تتنبأ بنجاة السيد المسيح عليه صلوات ربي وسلامه. إنه دليل آخر على نجاة المسيح عليه الصلاة والسلام. وصدق الله وهو يقول وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى كما جمعنا في هذه الليلة المباركة أن يجمعنا في بحابيح جنانه ومستقر رحمته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. قد قلت ما قلت، فإن كان صوابا فذلك محض توفيق الله فله الحمد وله الشكر، وإن كان خطأ وزللا فذلك مني ومن الشيطان والله ورسوله منه بريئان. وآخر دعوايا أن الحمد لله رب العالمين. لا حرمني الله من دعوات الصالحين منكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.